الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي المحاضرة السادسة من شرح أصول في التفسير للعلامة ابن عثيمين رحمه الله. واليوم موعدنا مع بحث من أهم أبحاث الكتاب، وهو المتعلق بتفسير القرآن العزيز. التفسير من أشرف العلوم وأجلها قدرا، وتفسير القرآن وفهمه هو الذي لأجله أنزل الله هذا الكتاب العزيز، كما قال الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فتفسير القرآن هو المقصد الأساس من إنزاله، لأنه لا يمكن العمل بكتاب لا يفهم، ولا يمكن فهم القرآن إلا إذا اعتني بتفسيره وشرحه. القرآن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما على أربعة أضرب: فضرب لا يعذر أحد بجهالته، وضرب أو قسم من القرآن تعرفه العرب بكلامها، وقسم يعرفه الراسخون في العلم، والقسم الرابع هو ما لا يعلم تأويله إلا الله تبارك وتعالى. فأما الذي لا يعذر أحد بجهالته فهو عامة القرآن، وهو الذي دعي الناس جميعا إلى تدبره وتفهمه وتعقله. فالقرآن مش أحاجي وألغاز فوزير أبدا، القرآن كلام واضح، كتاب هداية، كتاب تشرق أنواره على القلب، يأخذ بتلابيب النفس وحجازها إلى الخير. جزاكم الله خير. والقسم الثاني تعرفه العرب بكلامها، لأن القرآن بلغة العرب نزل، قد يكون فيه بعض الألفاظ الغريبة التي يلجأ في معرفتها إلى لسان العرب. وقسم يعرفه الراسخون في العلم والمحتاج إلى تأويل وبيان وشرح وإيضاح. والقسم الرابع هو الذي استأثر الله بعلمه، وهو ما سيأتي الكلام عنه في المتشابه إن شاء الله تبارك وتعالى. وجود من يعلم القرآن ومعانيه ويعلمه للناس فرض على الأمة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل النفير لطلب العلم فرضا على طائفة من الأمة، يجب أن تنتدب طائفة من الأمة لتعلم أحكام الشرع ليعلموها لمن خلفهم. فلا بد أن يكون في الأمة من يتعلم معاني كتاب الله تبارك وتعالى ليعلمها الناس، كما قال الله: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. التفسير ما معناه؟ التفسير مأخوذ من الفسر. الفسر هو الكشف، الكشف عن الشيء المغطى. أما في الاصطلاح فهو بيان معاني القرآن الكريم، هذا هو معنى التفسير، بيان معاني القرآن الكريم. والتفسير كانت السلف تسميه التأويل، وهو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان ابن جرير أبو جعفر إمام المفسرين الطبري سمى كتابه جامع البيان في تأويل القرآن أو آي القرآن، أو المهم أنه جعل فيه كلمة التأويل. وكان يقول عند أول كل آية: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا. ماذا يريد بتأويل؟ تفسير. وسيأتينا إن شاء الله في الكلام على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله في المحكم والمتشابه، مزيد بسط لمعنى التأويل والفرق بين اصطلاح المتقدمين والمتأخرين في كلمة التأويل. ما حكم تعلم التفسير؟ قلنا تعلم التفسير فرض كفاية. تعلم التفسير وتعليمه الناس وجود طائفة تعلم أحكام كتاب الله تبارك وتعالى، هذا فرض على الأمة. لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فذم الله تبارك وتعالى من عدل عن تدبر القرآن، والعدول عن تدبر القرآن وفهم معانيه أحد أنواع هجر القرآن، كما قال ابن القيم رحمه الله: الرسول لما اشتكى إلى ربه: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن ليس هجر تلاوته، بل هجر تلاوته له هجر، وهجر العمل به له هجر، وهجر تفهمه وتدبره هجر، وهجر التحاكم إليه هجر، وهجر الاستشفاء به كذلك من هجره. فنجد أن الله تبارك وتعالى في الآية الأولى أمر الناس أن يتعظوا بالقرآن، لأن التدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، لأنه لو لم يكن تدبر القرآن للوصول إلى معانيه لم يمكن العمل بالقرآن، إذ لا يمكن الناس أن يعملوا بكتاب لا يفهمونه. ولذلك أكثر الناس الآن في غفلة عن العمل بهذا الكتاب العزيز، لأنهم في غفلة عن فهمه وتدبره، ومن ثم لا يكادون يتعظون به. فلا يمكن الاتعاظ بالقرآن بدون فهم معانيه. والآية الثانية فيها ذم لمن لا يتدبر القرآن ولمن لا يتعقله، لأنه قال: أم على قلوب أقفالها، عليها أقفال، قلب عليه قفل، فلا يستطيع أن يتدبر أو يتعقل. السلف رحمهم الله كانوا يتعلمون تفسير القرآن، كان يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل، وهو صلى الله عليه وسلم يبين لهم ما يشكل، وبعده صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون أكابرهم عما يشكل من معاني القرآن العزيز، وما زال الأصاغر يأخذون تفسيره عن الأكابر، ولكنهم رضي الله عنهم كانوا يتعلمون التفسير ليعملوا به لا كأمثالنا ليتكثروا من العلم. ولذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. الآن أحسننا حالا هو الذي يأخذ من معاني القرآن شيئا يتكثر به ليدل على الناس ويفاخر عليهم بشيء في جعبته. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحونه. يعني هل يمكن واحد بيدرس هندسة من غير ما يفهم قواعدها يدرس طب من غير ما يفهم قوانينه؟ وهذا غير ممكن، لا يكون طبيبا إلا إذا استشرح الكتب التي تدرس له. قال الشيخ: فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ولذلك يجب على أهل العلم أن يبينوا للناس وأن يشرحوا لهم، إما بالمشافهة يعني بالدروس المباشرة يشرحون فيها القرآن، أو بالكتابة فيبينون للناس معاني كتاب الله عز وجل مما يحتاجون إليه، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. كثير من الناس يفهمون أن تعلم القرآن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يظنون أن هذا الفضل عائد لمن تعلم ألفاظ القرآن وعلمها. هذا له فضل بلا شك، تعلم القرآن، تعلم تجويد القرآن، تعلم كيفية تلاوة القرآن، كل هذا له فضل، ولكن ليس هذا وحده هو المراد بالحديث، بل المراد الأهم والأكبر هو تعلم معاني الكتاب العزيز وتعليمها للناس، لأنها هي المقصودة من إنزاله. فهذا البيان يشمل ألفاظه ومعانيه، فهذا كله أخذ العهد على أهل العلم ببيانه. الغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله تعالى، كما قال الله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فأنت لماذا تقرأ القرآن؟ حتى إذا وجدت فيه خبرا صدقته واعتقدت ما فيه واعتقدت ما دل عليه، وإذا وجدت فيه أمرا امتثلته، وإذا وجدت فيه نهيا اجتنبته، فتعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. فهذه هي غاية تعلم تفسير القرآن. المسلم يجب عليه في تفسير القرآن، أو إذا أراد أن يقرأ القرآن ويتدبره، أن يشعر نفسه بأنه يتلو كتاب الله، وأن هذا الخطاب موجه من الله تبارك وتعالى إليه، كما يقول ابن القيم في أول الفوائد: إذا قرأت القرآن فأحضر سمعك وقلبك واقرأه قراءة من يخاطبه به منزله تبارك وتعالى. حينئذ يحضر قلبك إذا استشعرت أنها رسالة من الله تبارك وتعالى موجهة إليك. فإذا أردت أن تفسره وتبينه للناس، تستشعر أنك مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه، فحينئذ تكون معظما لهذه الشهادة، تكون خائفا من أن تقول على الله تبارك وتعالى بغير علم فتضل وتضل. إذا كان لو أن إنسانا ترجم عن قائل بما لا يريد، شرح بيت شعر بما لا يريد قائله، شرح كلام شيخ بما لا يريد هو، ولا كانت فعلته سائغة، فكيف تتعرض لشرح كلام الله تبارك وتعالى بما لا تدري أنه يريده؟ فالمترجم عن الله ليس كمترجم عن أي أحد. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري وليس ككذب على أحد، فكيف بالكذب على الله تبارك وتعالى؟ ليتكلم في معاني القرآن ويفسرها للناس خائضا برأيه وهواه دون رجوع إلى القواعد التي قررها أهل العلم، هذا متقحم قحمة عظيمة من النار. ولذلك جاء في الحديث: وإن كان فيه ما فيه من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. تخيل إذا تكلم في القرآن من غير علم سابق، من غير اعتقاد أن هذا هو مراد الله، وخبط خبط عشواء وقال الله يريد كذا، فهو مخطئ ولو إيه؟ ولو أصاب. عشان كده دايما بنقول مش كل خلاف سائغ المخالف فيه معذور، لا، ممكن تكون مسألة من مسائل الخلاف السائغ والمخالف غير معذور. ازاي؟ حين يكون انما تكلم بهوى، انما حمله على هذا القول الرأي المجرد. واحد كده قاعد يفنن يألف، حتى لو قال المعنى صح، مدام لم يسبق له به علم، لم يأخذه عن رواية او اطلاع، لم تسنده القواعد المقررة لدى أهل هذا الشأن، حينئذ هو مخطئ ولو إيه؟ ولو أصاب. في رواية في حديث آخر: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. الرأي المذموم زي ما بيقول القرطبي هو أحد نوعين: أنه رأي الذي ذم النبي صلى الله عليه وسلم القائل به، واحد عنده علم لكن يحمل الآيات على مذاهبه الباطلة، يعرف أن الآية لم يرد بها هذا الأمر ولكنه يحملها ما لا تحتمل لتوافق مذهبه الباطل، واخد بالك؟ واحد تاني برضه عنده رأي باطل، لا يعرف أن الآية تخالفه ولكنه يستدل بها عليه. واحد ثالث يتكلم هكذا كيفما اتفق، من غير روية ولا رجوع إلى ما قرره أهل العلم وأصلوه. كل هؤلاء مذمومون، وكلامهم هو من قبيل الرأي المذموم الآثم فاعله. أما من تكلم برأيه بناء على ما عرف مثلا من قواعد اللغة وكلام أهل العلم، نقل أقوال المفسرين في الآية ورجح ما تقتضي القواعد ترجيحه، قد يكون قائلا بالرأي لكن هذا ليس رأيا إيه؟ ليس رأيا مذموما، لأنه رأي مبني على علم. وهيجي لنا إن شاء الله من التفسير على نوعين، التفسير بالمأثور وتفسير بالرأي، والرأي منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم كما بينا. فالغرض المقصود إن ما يصحش أنت تسأل عن معنى آية وتتكلم فيها من غير ما يكون لك علم حقيقي بمعناها، إما قرأتها في شيء من كتب التفسير أو سمعتها عن ثقة أو عندك علم بما تقتضيه دلالة الآية، علم مقطوع به أو على الأقل في يعني غلبة ظن تقرب من حد اليقين. أما إن إحنا نهجم على الخوض في القرآن هكذا كما يحصل، ولذلك نسمع الأعاجيب. وأنا حكيت لكم قبل كده في أول درس تقريبا قصة الإيه اللي قال له في البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، فاكرين؟ فسرها له بإيه؟ إنه هذا أنت لأنك أقرع فقرعت صلعتك هذه في القرآن، لأن لو كان فيك خير لنبت لك شعر، كما أن الله قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. تذكرون هذا أخطأ ولا أصاب؟ هذا قال في القرآن برأيه، وإن كانت نيته حسنة، لكن النية الحسنة لا تشفع لأحد أن يتكلم في القرآن. أنا قابلني مرة أحد الأساتذة الكبار موجه في التربية والتعليم في مصر، وبعدين يقول لي هو يريد أن يشرح لي قوله تعالى وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. فقلت تدري تعرف الآية دي نزلت في إيه؟ قلت له خيف في إيه؟ قال لي كان زمان أيام الملك أيام إما أنك تدخل الجيش، ولا إذا ما كنتش عايز تدخل الجيش بتدفع حاجة اسمها البدلية، بدل دخول الجيش تدفع قدر معين من المال حتى تعفى من دخول الجيش. فهو كأنه بيقول لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله، يعني ادخلوا الجيش أو ادفعوا الإيه؟ أو ادفعوا البدلية. هذا يعني صفة القوم وخاصتهم يفهمون كتاب الله على هذا النحو. فالهجوم على الكلام في كتاب الله تبارك وتعالى أمر شديد شديد لا يسوغ أبدا تقحمه. احنا سمعنا يوم أحداث 11 سبتمبر قعدوا يقولوا 11 سبتمبر موجودة في القرآن، والآية 109 والعدد الأبراج 109 الأدوار، والسورة 11 والشهر 9، وحتى قاموا مؤلفين الشرع اسمه جرف نهار، وطلع كل الكلام ده ليس له إيه؟ ليس له أصل، ولا الشرع اسمه كده ولا الله المستعان. فهذا كله من القول على الله بغير علم، الآثم فاعله المتقحم، يعني قحمة خطيرة جدا جدا. هذا لعب بكتاب الله تبارك وتعالى. فالمتعرض للقول في القرآن بغير علم يخزى بذلك يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. زي ما يقول ابن القيم ترقى من الأدنى إلى الأعلى، فجعل أعظم الذنوب القول على الله بغير علم، حتى أكبر من الإيه؟ من الشرك بالله تبارك وتعالى. وقال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. يدخل في عمومها من تقول في القرآن، من تقول على الله عز وجل ما لم يقل. وإذا كان الله قد توعد نبيه أنه إذا تقول عليه في اللفظ بعض، قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فهكذا أيضا التقول على الله بالزعم أنه أراد كذا وكذا ولم يرد. طيب إذا كان إحنا منهيين عن أن إحنا نفسر القرآن بالرأي وأن نخوض فيه بغير بينة وأن نتكلم فيه عن غير أثارة من علم، فكيف يفسر القرآن إذا؟ وما هو المرجع في تفسير القرآن؟ العلماء بينوا لنا القرآن يرجع في تفسيره إلى أمور. أسلم الطرق في تفسير القرآن كما يقول أهل العلم، وهذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته الرائقة في التفسير، وعنه الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره، فأحسن ما يفسر به القرآن هو القرآن، كلام الله تعالى خير ما فسر به القرآن القرآن. لماذا؟ لأن الله تعالى هو منزل القرآن فهو أعلم بما أراد منه. فالقرآن تجد ما أجمل منه في موضع فصل في موضع آخر، وما أطلق في موضع قيد في آخر، وما أبهم في موضع بين ووضح في آخر، وهكذا. فتفسير القرآن بالقرآن هو أسلم أنواع التفسير، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا، وعلم الصحابة أن يرجعوا إلى القرآن في تفسير القرآن، كما في الصحيح من حديث ابن مسعود لما أنزل الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ حينئذ كلنا يظلم نفسه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فحينئذ لأننا جميعا نلبس إيماننا بالظلم مقتضاه أنه ليس لنا أمن ولا لنا اهتداء، فأزال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم اللبس بردهم إلى القرآن، فقال ليس ذلكم، مش ده، إنما أراد قول لقمان قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حينئذ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بإيه؟ أي بشرك. ظلم دي فسرتها الآية اللي فين؟ اللي في لقمان، واضح؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير رحمه الله تفسيره حافل دائما، ابن كثير مما من أكثر من يعنى بذكر النظائر، فيفسر القرآن عادة بالقرآن ويذكر نظائر الآية وما وضحها من القرآن. وقد أفرد العلامة الكبير الأمين الشنقيطي قدس سره كتابا ماتعا لهذا الفن خاصة، وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. فكرته أنه بيجيب الآية التي وضحت في القرآن بآيات أخرى فيتكلم عليه بما وضحها من القرآن، وإن كان طبعا خرج عن هذه الخطة، ولكنه رحمه الله التزم ب يعني هذا خير التزام، وأتى بدرر وأعاجيب في كتابه هذا، وهو الشيخ الشنقيطي رحمه الله خاتمة المحققين في هذا الباب، خاتمة المحققين في علم التفسير، وكأنه سقط من القرون الفاضلة ليحدث الناس بعلوم الأوائل وعلوم السلف رحمهم الله، كان آية في العلم رحمه الله. الغرض إن تفسير القرآن بالقرآن أول ما يرجع إليه في تفسير القرآن هو القرآن للمعنى الذي ذكرناه، فالشيخ ذكر أمثلة لذلك، منها قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الشيخ أبو بكر الجزائري لك لو نزلت مصر وأخذت تاكسي تقول له أنا عايز أزور أولياء الله حيلف بك على مين؟ على الموتى والمقبورين، كأنه ليس في مصر لله ولي حي. فقد فسر أولياء الله في الآية التالية لها بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، فالأمر كما قال العلماء من كان لله وليا كان لله، من كان لله تقيا كان لله وليا، واضح؟ كذلك مثلا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، السماء والطارق وما أدراك ما الطارق، فسر بقوله بعض النجم الثاقب، إذن الطارق هو ماذا؟ هو النجم الثاقب. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، فسر هذا بقوله يوم يكون الناس كالفراش الايه؟ كالفراش المبثوث. ايضا قوله والارض بعد ذلك دحاها، اما قالوا لنا دحاها لما ارض كروية، وجابوا قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، ام لما طلعت بيضوية ام جابوا لها اية والارض بعد ذلك دحاها، قالوا والدحية يعني البيضة، فين بقى في لغة العرب ان الدحية البيضة؟ هذه لغة اهل صعيد مصر، القرآن ما نزل بلغتهم، ما يعرف هذا في لغة العرب. من تقحم الخوض في كتاب الله تبارك وتعالى تقع في يعني ضلال وأفانين من الباطل، ويطلع أنها بيضوية ويدل عليها والأرض بعد ذلك دحاها. طب الآية الأولانية يكور الليل على النهار كذب إذن؟ حاشا وكلا. طب ما إيه معنى دحاها؟ فسرها بما بعدها أخرج منها ماءها ومرعاها، واضح؟ في مثلا نماذج كثيرة لتفسير القرآن بالقرآن، قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليه. مين هم الذين أنعم الله عليهم؟ ها؟ فسرهم في قوله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مثلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي هذه الكلمات؟ أقوال السلف كثرت جدا في هذه الكلمات التي تلقاها آدم، لكن احنا لما نتأمل القرآن نجد هذه الكلمات هي قال ربنا إيش؟ ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واضح؟ فهذا كثير جدا، وأمثلته مبثوثة تجدونها بكثرة في الكتاب الماتع، كتاب الأضواء، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. إذا لم نجد في القرآن ما يفسر القرآن، أو ما هو المرجع الثاني في تفسير القرآن؟ قال لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل عنه إلى غيره. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن لا يمكن أن يهجر ليرجع إلى تفسير سواه. فأعلم الناس بكتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أنزل عليه الوحي وكلامه وحي، وسنته صلوات الله عليه مفسرة لكتاب الله تبارك وتعالى، تقيد مطلقة وتبين مجملة، وتبين أن فيه الناسخ والمنسوخ، وتشرح ما أبهم فيه. لذلك تجد الله عز وجل أمرنا في القرآن أمرا مجملا بإقامة الصلاة، وأمرنا أمرا مجملا بإيتاء الزكاة، وأمرنا أمرا مجملا بالحج وبالصيام ونحو ذلك. تفاصيل هذه العبادات أين نجدها؟ نجدها في السنة، ولذلك السنة الشارحة للقرآن، وهي شارحة لهذه الآيات، فهذا كله من توضيح القرآن. وذكرنا لكم كلام ابن مسعود، الأثر بتاع ابن مسعود حين استدل بقوله ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، على أن لعن النامصة في كتاب الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تعالى، وهو أعلم الناس بمراد الله تعالى من كلامه. فتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل عنه إلى غيره. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الآية دي معناها كده، يبقى ما حدش يقول لا لها معنى ثاني. قد يمكن أن يدخل فيما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر بطريق القياس أو نحو ذلك، أما أن يكون ما أراده أو ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم غير مراد فلا. والنبي صلى الله عليه وسلم تفسيره للقرآن ليس بالكثير، لأن عامة القرآن مفهوم تعرفه العرب بكلامها، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يوضح بعض الإشكالات إذا سئل، أحيانا يبين بعض المعاني الغريبة إذا استفصل عن ذلك صلى الله عليه وسلم، أحيانا يزيل اللبس عمن يستشكله. فمن أمثلة تفسير القرآن بالسنة قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بأنهم نظروا إلى وجه الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقر أعيننا جميعا بالنظر إلى وجهه. وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث فيكشف الحجاب عن وجهه فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ولدون. أيضا من الأمثلة التي ذكرها الشيخ قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه القوة، قال ربنا وأعدوا لهم من قوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. يبقى حينئذ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة أمر باتخاذ إيه؟ ما يرمى به الأعداء، وهذا من معجزات النبوة، لأن الحروب كلها في العصر الحديث قائمة على الرمي، مش كده؟ ما يخرج من فوهات البنادق وما تلقيه الطائرات وما تقذفه الدبابات، كل هذا من الايه؟ من الرمي. فهو داخل في قوله صلوات الله عليه ألا إن القوة، ألا إن القوة الرمي. أمثلة كثيرة جدا. مثلا مما أشكل على عائشة رضي الله عنها وسألت عنه النبي صلى الله عليه وسلم قوله حين قال صلى الله عليه وسلم من حوسب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. إذن ربنا أثبت حسابا إيه؟ حسابا يسيرا وأنه يؤتى كتابه بيمينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ده اللي يحاسب يعذب. فقال لها يا عائشة ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب هلك. من نوقش الحساب يعني حقق معه ودقق يتقال له ليه عملت دي. أما مجرد عرض صحيفته عليه فهذا هو الحساب اليسير. يبقى حينئذ لما ربنا يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا كيف ما هو الحساب اليسير؟ العرض أن تعرض عليه أعماله. طيب مثلا قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. النبي صلى الله عليه وسلم فسر المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى. حينئذ هل يصلح ان حد يقول لا مش ده المراد ليس المغضوب عليهم اليهود ولا الضالون النصارى؟ هذا مستحيل لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا. نعم نشوف الصفات التي اتصف بها اليهود استوجبوا بها الغضب التي اتصف بها النصارى استوجبوا بها الضلال. نقول اليهود مثلا فسدت قوتهم العملية ومن ثم استحقوا الغضب والنصارى فسدت قوتهم العملية العلمية ومن ثم استحقوا وصف الضلال. ونقول ان كل من شاركهم في احد هذه الاوصاف فهو مستحق لذاك الذم او لبعضه بحسب ما اتصف به. اما ان يقال انه ليس هذا هو المراد فلا ثم لا. النبي صلى الله عليه وسلم فسر لعدي بن حاتم الخيط الابيض من الخيط الاسود بانه بياض الليل وسواد الايه بياض النهار وسواد الليل. بياض النهار وسواد الليل. لما اخذ عدي عقالين اسود وابيض وضعهما تحت وسادته حتى اذا تبينهما كف عن الطعام والشراب فوضح له النبي صلى الله عليه وسلم انه مش ده انما ذلك بياض النهار وسواد الليل. الامثله كثيره جدا من سنته صلى الله عليه وسلم التي بين فيها مراد الله عز وجل من كثير من كلامه وهو المرجع المهم جدا جدا في معرفة معاني القرآن. لكن طبعا لابد من التحقق من صحة الإسناد ونسبة الأثر إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. كثير من الأحاديث التي تروى في هذا الباب قد لا تكون ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع في هذا إلى أهل التحقيق إلى أهل هذا الشأن من جهابذة هذه الأمة الذين حفظوا عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينوا صحيحها من سقيمها ومقبولها من مردودها. فاعن به ولا تخض بالظن ولا تقلد غير أهل الفن. أهل الفن يعني أهل هذا الشأن أهل هذه الصناعة. المرجع الثالث أو الثالث في الذي يرجع إليه المصدر الثالث الذي يرجع إليه في معرفة التفسير هو كلام الصحابة رضي الله عنه. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم من عاصر التأويل وعرف التنزيل. هم شافه النبي صلى الله عليه وسلم وعنه أخذوا. فكلامهم في التفسير أصح وأضبط وأتقن من كلام غيرهم. إن أردت ما يتعلق بالغريب من لغة العرب فهم الحجة فيها لأنهم عرب خلص أقحاح. فكيف يكون كلام مثل خليل بن أحمد والمبرد ونحوهم والفراء ونحوهم حجة في القرآن ولا يكون كلام العرب الخلص الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حجة؟ وأما إن كان كلامهم متعلقا مثلا بأسباب النزول أو نحوها فقد سبق لنا أن قولهم في أسباب النزول له حكم الإيه؟ له حكم الحديث المرفوع. وإن كان كلامهم باجتهاد في فهم معنى الآية فاجتهادهم أولى من اجتهاد غيرهم. فما اتفقوا عليه لا يجوز العدول عنه إلى غيره. وما اختلفوا فيه فالمفسر مخير. فالمفسر ينظر في أقوالهم ويختار منها أقربها إلى الصواب وفق القواعد المعمول بها عند أهل هذا الفن. فأقوال الصحابة رضي الله عنهم لها شأن عظيم في التفسير. فهذا العلم منهم أخذ وكانت لهم به عناية عظيمة لأنه نزل بلغتهم وفي عصرهم ولأنهم شافه النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا رضي الله عنهم أصدق الناس في طلب الحق أعمق هذه الأمة علما وأقومها هديا وأسدها طريقا وأقلها تكلفا، وكانوا سالمين من الأهواء والبدع التي كانت في من بعدهم والتي تحول دون فهم الحق. فأوتوا التوفيق رضي الله عنهم. الشيخ بيقول: ولذلك أمثلة كثيرة جدا، ما تجد آية في القرآن إلا ويذكر المفسرون، خاصة من يعنون بالتفسير المأثور وأوسع تفسير بالمأثور، طبعا تفسير ابن جرير، ومن أمثلها على الإطلاق تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، وكذلك تفسير البغوي جيد نافع. ذكر الشيخ هنا أمثلة، منها قال قوله تعالى: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. حقيقة هو ذكر هذه ليذكر تفسير ابن عباس أنه صح عنه أن الملامسة هي الجماع. يبقى حينئذ لما يستدل عالم بهذه الآية على تحريم على نقض الوضوء بلمس المرأة، يرد عليه بأن حبر الأمة وترجمان القرآن فسر الملامسة بالإيه؟ بالجماع. وإن كان هذا طبعا قد يناقش وقد يعترض، لكن دائما احنا بنقول: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، لأن هذه منقول عن بعض الصحابة أيضا ما يخالف ما ذكره ابن عباس، والمسألة طويلة الذيل بحثها في كتب الفروع ليس هنا. لكن كثير هو ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن، ولا تخلو آية تقريبا إلا وتجد فيها نصوصا عنهم رضوان الله عليه. بعد كلام الصحابة يرجع إلى كلام التابعين، وبخاصة من عني منهم بأخذ هذا الفن وتلقيه عن الصحابة رضي الله عنهم، كأصحاب ابن عباس وأصحاب ابن مسعود وأصحاب علي رضي الله عن الجميع. فكلام التابعين، لأن التابعين عن الصحابة أخذوا، والبدع فيهم كانت أقل، وكانوا أقرب إلى عصر الوحي وزمن التنزيل، ولذلك كلامهم في القرآن أقرب إلى التحقيق من كلام غيرهم. فإذا اتفقوا على قول في الآية كان قولهم هو القول ولم يجز العدول عنه. قال: كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة، وأسلموا من الأهواء ممن بعدهم، ولم تكن اللغة قد تغيرت في عهدهم كثيرا، لما زالت اللغة سليمة وما زالوا عربا أقحاح، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إذا أجمعوا، يعني التابعين، على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، لأن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة. فاللي يجيب قول مخالف لما أجمع عليه التابعون مثلا في تفسير آية فقد خرق الإجماع، والله يقول: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. يقول: فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو إيش؟ إيه نعم، ويرجع في ذلك إلى القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. وقال أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا. ولذلك أكثر الأخطاء والأغلاط وقعت في التفسير بسبب العدول عن كلام الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وتقديم كلام غيرهم عليهم من أئمة اللغة ومن أتوا بعد ذلك، ومن كثر في كلامهم الخطأ وانتشرت فيهم البدع ونحو ذلك. قال: وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، يعني ممكن يكون بخالف في تفسير آية، وممكن يكون خلاف ضعيف، لكن هو بذل وسعه فهو معذور. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. الدليل والمدلول أخطأ في المقدمة والنتيجة. طب إذا لم نجد لا في القرآن ولا في السنة ولا أو اختلف التابعون واختلف الصحابة، فكيف نفعل؟ حينئذ نرجع إلى ما تقتضيه المعاجم ولغة العرب حسب سياق الآيات وحسب ما تقتضيه قواعد وعلوم اللغة العربية، لأن القرآن نزل بلغة إيه؟ بلغة العرب. فطبيعي جدا أن تكون اللغة وقواعدها هي المرجع في فهم كتاب الله. ولذلك لا يفهم القرآن حق الفهم من لم يتبحر في علوم الآلة كالنحو وعلوم البلاغة ونحو ذلك، هي من أعون الأشياء على فهم كتاب الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى قال كتاب إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فما دام أنزل قرآنا عربيا، وقال في الآية الأخرى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فحينئذ إذا كان القرآن قد أنزل بلسان عربي مبين، أنزل بلغة العرب، فالمرجع في فهمه يكون إلى كلام الإيه؟ إلى كلام العرب. لكن زي ما قال القرطبي رحمه الله لا يفسر القرآن بداءة بمقتضى فهم اللغة العربية وإلا يقع الخطأ، لابد من الرجوع إلى كلام أهل العلم في هذا الشأن، لأن السياق يحكم وأقوال الأئمة تبين وتوضح مراد الله عز وجل من كلامه. هنا في كلام على إن اختلف المعنى الشرعي واللغوي، وهنا قواعد أيضا مهمة متعلقة بالتفسير ما انتهت، وإحنا سنزيد بعض المامة السريعة العجلة ببعض وأهم كتب التفسير، سواء التفسير بالمأثور أو التفسير بالرأي. كل هذا نرجوه إن شاء الله للدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.